اهلا بيكم في بودكاست احكي من الاول. تعالوا نتخيل ان احنا هنركب آلة زمن ونسافر سوا في عصور مختلفة ونشوف حياة شخصيات معروفة ومؤثرة او نحضر ولادة اختراع جديد. في البودكاست ده هندردش وهنحكي قصص من ازمنة مختلفة تسمعوها وانتوا سايقين، رايحين الشغل او الجامعة او حتى رايحين المدرسة، ويسليكم في الطريق. انا عمر خيري ويلا بينا نحكي من الاول. الحقيقة أنا اخترت موضوع عشان أكلمكم فيه، بس ما كنتش عارف ابتدي منين. يعني كل ما كنت أقول أنا هبتدي من نقطة معينة في التاريخ لأبسود 2 ألاقي نفسي كل شوية برجع لورا أكتر برجع لورا أكتر. فقلت قررت في الآخر أن أنا خلاص أبتدي وأقسم البودكاست ده يعني جزئين أو ثلاثة زي بقى ما تيجي. فقلت ان انا خلاص انا هبتدي عشان انزل الابسود التاني من البودكاست ده اللي ما كانش عايز ينزل واسجل على طول. يعني فالحقيقة يعني انا التوبيك اللي عايز اكلمكم عليه هو بالنسبة لي يعني ومفروض بالنسبة ليكم ان شاء الله يكون يعني انترستنج جدا، هو عن جماعة الحشاشين او الاساسنز. أنا أيام ما كنت في الجامعة، يعني الكلام ده من حوالي 12 سنة كده، كان في لعبة ابتدت تكتسب شهرة كده واسمها كنت بسمعه من ناس كتير، كان اسمها Assassin's Creed. أكيد يعني كتير منكم عارفينها لأي حد يعني عدى عليه الجيمينج أو البلاي ستيشن عامة. بصراحة أنا ما كنتش فاهم معنى الكلمة يعني، وما كانش لسه عندي بلاي ستيشن ولا أي حاجة. المهم جبتها وواحد صاحبي سلف لي اللعبة دي وقتها. يعني اللعبة دي طبعا يعني بصريا كجرافيكس وميكانيكس وكده اللعبة كانت مبهرة الحقيقة. كانت بتكرر نفسها كتير يعني، بس ده مش موضوعنا. أنا اللي شدني ليها كمان وقتها الخلفية التاريخية اللي هي الأحداث كانت فيها والفترة الزمنية والشخصيات وكل الحاجات دي. أنا هنا بتكلم عن الجزء الأول بس اللي هو كانت أحداثه في الشام في القرن الـ12 وقت الحروب الصليبية. في اللعبة دي أنت كنت بتتحكم في شخص من جماعة الأساسنز اسمه الطائر ابن لا أحد، يعني مش مهم الاسم، هو اسم حركي قوي قال يعني هما كده غامضين يعني. المهم أنت بتنفذ اغتيالات مدروسة ومخططة من الجماعة، هدفها أنك بتحارب جماعة التمبلرز اللي هم فرسان المعبد عشان تلاقوا تفاحة إيدن اللي بتدي المالك بتاعها قوة خارقة، وفي الآخر بتكتشف إن المعلم اللي هو رئيسك في الجامعة بيخونك وبياخد رمز القوة ده لنفسه. قصة كده طويلة يعني، أنا مش عارف ليه دخلتكم في تفاصيل اللعبة، بس أنا كان هدفي أني أستعرض لكم يعني تأثير أكبر حركة سرية في التاريخ الإسلامي على واقعنا الحالي اللي بيوصل حتى الألعاب والأفلام. لأنك لو ما كنتش لعبت اللعبة دي فأنت على الأقل سمعت عن فيلم اللي كان من نفس قصته وعنوانه كان نفس العنوان Assassin's Creed، برضو كان بطولة مايكل فاسبندر اللي هو ممثل مشهور. يعني أقصد إحنا بنبص على تأثير الحركة دي على البوب كولتشر، إحنا وصلنا إزاي إنه بقى ليها تأثير على الجيمينج وعلى الأفلام. فإحنا عشان نفهم حركة الحشاشين دي تأسست إزاي لازم نتكلم باختصار عن نشأة الشيعة. يعني نشأة فرقة الشيعة دي أو طائفة الشيعة دي نفسهم وظهور الفرقة دي في العالم الإسلامي حصلت إزاي. الكلام بقى عن الشيعة ممكن يعني يطول، بس أنا هحاول إن أنا ألخصه بأبسط شكل ممكن عشان يعني يهمني إن إحنا نكون عندنا على الأقل يعني فهم بسيط للخلفية الطائفة دي إزاي، لأن هي بتمثل جزء برضو مش بسيط من عالمنا الإسلامي. طيب من هم الشيعة باختصار؟ كلمة شيعة تعني فرقة، يعني شيعة سيدنا علي أو فرقة سيدنا علي. طب ليه كان في تابعين لسيدنا علي على الخصوص؟ القصة بتبدأ من بعد وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لما توفي النبي كان لازم يتم اختيار خليفة له، بطبيعة أعراف المجتمع القبلي العربي في الوقت ده، الموضوع كان بيتم بالتشاور لاختيار الأكفأ والأكثر حكمة. في أوروبا في الوقت ده كان تسليم الحكم في الموناركس أو أنظمة الحكم الملكية كان بيتم عن طريق توريث الحكم للابن الأكبر، بغض النظر بقى عن كفاءته، حالته الصحية أو حتى سنه، حتى لو كان رضيع. في المجتمع القبلي العربي رئاسة القبيلة كان بيتم توريثها برضو للأبناء بنسبة كبيرة، ولكن كان بيتم الأمر بالشورى واختيار الأكفأ فيهم. بعد وفاة الرسول بساعات كان كبار المجتمع الإسلامي مجتمعين لاختيار الخليفة، وتم اختيار سيدنا أبي بكر نظرا لحكمته وكفاءته. أنا عايز أوضح بس إن إحنا في الحلقة دي إحنا هنتكلم على الفترة دي من التاريخ بمنظور تاريخي بحت، من دون دخول في تفاصيل يعني دينية. أنا هتكلم عن يعني الصحابة رضي الله عنهم، هتكلم عن أحداث حصلت بشكل يعني إن إحنا بنستعرض فترة من التاريخ بس، لأنه إحنا في حاجات إحنا عدت علينا في المدرسة في دراستنا من غير أي تفاصيل. يهمنا بس إن إحنا نبقى عارفين إنه الخلفاء الراشدون كان في وقتهم برضو حصل فتنة وحصل فرقة في النهاية. فمن بعد سيدنا محمد ما كانش في حد منزه عن الخطأ. فدي بس نقطة أنا حبيت أنوه عنها، لأن إحنا بنستعرض بمنتهى الحيادية فترة من التاريخ، يهمنا إن إحنا نكون فاهمينها وفاهمين إيه اللي حصل فيها بالظبط. نرجع لموضوعنا. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بساعات، كان كبار المجتمع الإسلامي مجتمعين لاختيار الخليفة، وتم اختيار سيدنا أبي بكر زي ما قلنا نظرا لحكمته وكفاءته. من اللحظة دي كان في فرقة مؤمنة بأن سيدنا علي كان هو الأحق نظرا لصلة الدم والقرابة بينه وبين الرسول. أحفاد الرسول من سيدنا علي والشيعة بيستشهدوا بأن في مواقف كتير كان سيدنا محمد بيقول أن سيدنا علي هو خليفته في المستقبل. بعد وفاة سيدنا عمر تولى سيدنا عثمان بن عفان الخلافة ليكون ثالث الخلفاء الراشدين، واللي خلافته امتدت من سنة 22 إلى 34 هجريا أو ميلاديا، من 642 ل 656 ميلاديا، ولا يتم اختيار سيدنا علي للمرة الثالثة. سيدنا عثمان وصل للخلافة في عمر 68 سنة. هو كان غني وعيلته كانت ثرية جدا، واسمهم عائلة الأمويين. خليكم مركزين في الاسم عشان هنجيله قدام. الأمويين في مكة وقريش كانوا معاديين جدا للإسلام، وعم سيدنا عثمان كان أبو سفيان شخصيا. إسلام سيدنا عثمان أغضب عائلته وكان نصر كبير للمسلمين وقتها. سيدنا عثمان كان رجل أعمال ناجح جدا، وحتى بعد الهجرة كان عنده القدرة أنه يفضل يدير أعماله في مكة. في نفس الوقت هو كان روحاني قوي، كان دايما بيبقى عنده شعور داخلي ان ثروته دي لا يستحقها، فكان دائم الصلاة والصيام والتصدق. سيدنا عثمان كان من المسلمين اللي تركوا مواقعهم في غزوة احد لتجميع الغنائم، وده خلق عنده عقدة ذنب اكبر، اللي بالرغم من انه من العشرة المبشرين بالجنة الا انه فضل يشعر بهذا الذنب ويكثر من الاعمال الصالحة. لما تولى عثمان الخلافة كانت بالفعل الدولة الإسلامية في طريقها إلى أنها تكون إمبراطورية من حيث اتساع أراضيها. من أهم أعمال سيدنا عثمان طبعا أنه جمع القرآن عشان يمحي أي فرص للغط والغلط، زود الدخل من التحصيل السليم للضرائب من الولايات. وعلى سبيل المثال لما عمرو بن العاص تأخر في إرسال واردات الضرائب من مصر عزله من منصبه على طول، وكان رجل اقتصاد ما بيهزرش، سمح للمسلمين بشراء وتملك الأراضي على الطراز الرأسمالي. الإصلاحات الاقتصادية دي خلت بعض الناس يتهموا سيدنا عثمان رضي الله عنه بأن عائلته الأموية أكثر ناس مستفيدة بسبب التسهيلات في الاقتراض من الخزانة والمحاباة في الولاية، ومن هنا بتبدأ القلاقل. من أيام سيدنا عمر وكان والي دمشق هو معاوية بن أبي سفيان. فترة ولايته امتدت كمان في فترة عثمان وازداد قوة، وكان بيقال إن ده اداله فرصة في تكوين جيشه أو حرس خاص. في الوقت ده كان سكان مصر بدأوا يشعروا بضيق من كتر الضرائب المفروضة عليهم، وأرسلوا بعثة لسيدنا عثمان يطلبوا فيها تغيير والي مصر من ضمن مطالب أخرى. فوعدهم سيدنا عثمان بالإصلاحات، ولكن في طريق رجوعهم لمصر اكتشفوا رسول يحمل رسالة من الخليفة بأمر القبض على البعثة دي. انتبهوا غضب شديد ورجعوا لسيدنا عثمان يواجهوه بالرسالة، يقولوا له يعني ايه اللي مكتوب في الرسالة دي؟ ليه احنا كنا لسه عندك ولسه متفقين على إصلاحات معينة وتؤمر بالقبض علينا؟ فسيدنا عثمان قال لهم ان هو لم يكتبها بتاتا، ورجع وجلس في حجرته يقرأ القرآن ويتعبد، وكانت المظاهرات بره بيته مشتدة على آخرها، لحد ما اقتحم المتظاهرون القصر أو اقتحموا بيته وقتلوه رضي الله عنه. ومن هنا بتبدأ الفتنة وأول حرب أهلية في التاريخ الإسلامي. لما سيدنا علي تولى الخلافة بعد سيدنا عثمان، هو ما كانش من الأساس محبب ان هو يتولى الخلافة، وكان فعلا ما كانش طامع ان هو يتولى الخلافة بعد سيدنا عثمان بحكم المسؤولية الكبيرة اللي هتقع على عاتقه. بس كان في ناس كتير لما قبل على مضض بتطلبوا بإلقاء القبض على قتلة سيدنا عثمان، بس هو ما عملش كده. سيدنا علي في الآخر ما كانش هو كان يشبه سيدنا عثمان في عدم تمرسه في السياسة وألعابها، ومن هنا استغل معاوية النقطة دي وفضل ينادي من خلالها بأحقيته في الخلافة. في الوقت ده معاوية كان كون قاعدة عسكرية لا بأس بها في الشام، فضل يلف الشام كلها مع قصاص بارع، يعني جاب حد بيحكي قصص وبيعرف ان هو عنده فن الإلقاء، وكان معاه قميص عليه دم بيزعم ان ده قميص سيدنا عثمان، وانه حتى الآن ازاي سيدنا علي ما قبضش على القتلة اللي قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، خصوصا ان سيدنا عثمان من عائلة الأموية اللي هي منها برضو معاوية. ففضل معاوية يلف الشام ويؤجج الناس ضد سيدنا علي عشان ينتزع منه الخلافة. المشكلة ان سيدنا علي لم يكن يعني هو ما كانش عارف مين هم القتلة بالضبط. هو حصلت مظاهرات وكان في حشود كتير بره بيت سيدنا عثمان، واللي قتلوه كانوا مجهولين ما كانش يعرفهم. دول كانوا في الأصل المتظاهرين دول جايين المدينة عشان يشتكوا للخليفة من ظلم أصلا وقع عليهم. ومن هنا قرر سيدنا علي أنه هيغير كل سياسات سيدنا عثمان، هيعزل كتير من المسؤولين والولاة ويستبدلهم. لكن مع الأسف في الوقت ده كان الأمويين هم أكبر المستفيدين، وبالنسبة لهم كان سيدنا علي ثوري ومعاوية هو الأحق بالخلافة. هي كانت مصالح، كان ليهم مصالح إن معاوية هو اللي يبقى الخليفة مش سيدنا علي. بعد مرور شهور ما كانش تم القصاص من قتلة عثمان وسيدنا علي ما كانش جاب حق، قامت السيدة عائشة بالتحرك مع طلحة والزبير إلى البصرة على رأس جيش لمطالبة سيدنا علي وجيشه بالقبض على القتلة. سيدنا علي في الوقت ده كان نقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة في العراق، فإحنا بنتكلم إن الأحداث دي كلها كانت بتحصل في العراق. تفاوض سيدنا علي مع السيدة عائشة واتفقوا على صعوبة القبض على القتلة واتفقوا على الصلح. المشكلة بقى إن في الجيشين نفسهم كان قتلة سيدنا عثمان موجودين وفي المخيمين، وفي ليلة من الليالي قاموا وهاجموا معسكر الجيشين بالسيوف. من هنا بتبتدي موقعة الجمل، موقعة شهيرة سميت بالاسم ده لدخول السيدة عائشة ميدان المعركة على ظهر جمل. انتصر سيدنا علي في المعركة دي، ولكنه كان نصر مرير جدا. انتوا متخيلين ازاي انه يجي وقت ان صحابي اللي هو سيدنا علي يبقى على رأس جيش بيحارب السيدة عائشة؟ يعني حرب أهلية ما أمرها وما بعدها حرب أهلية. بعدها قامت كذا معركة بين جيش سيدنا علي وجيش معاوية، استقر فيها الطرفين على هدنة لحقن الدماء، واتفقوا أن معاوية تستمر ولايته على الشام بالإضافة لمصر، وسيدنا علي على كل الأراضي الأخرى. طبعا سيدنا علي لم يكن راضي بده، ولكن ما كانش بإيده أنه يعترض، وإلا هيبقى بيؤجج الحرب مرة تانية. المشكلة هنا أنه مع الوقت أتباع سيدنا علي وشيعته كانوا ابتدوا يخلقوا صورة أنه عنده قوة وهداية ربانية، وأنه منزه وأشياء من هذا القبيل بحكم صلة قرابته بالرسول. تم الاتفاق بين علي ومعاوية، أتباعه لم يكونوا راضين، وانشقت فرقة منهم أصبح اسمهم الخوارج، اللي لما حوروا عقيدة الشيعة الأصلية ولم يعترفوا من بعدها بحق الخلافة من نسل علي. وفي سنة 40 هجريا قام أحد الخوارج بقتل سيدنا علي، يعني مقتل سيدنا علي تم على إيد الشيعة نفسهم، ولكن خوارج منهم. ومن هنا بتبدأ بداية رسمية للخلافة الأموية بمعاوية بن أبي سفيان كأول خليفة مقر الحكم أو الخلافة في دمشق، وظل الشيعة يعيشون في الظل قرابة 300 عام بعدها. مع تولي يزيد بن معاوية الخلافة، كان الحسين ابن سيدنا علي وحفيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأربعينات من عمره. هو فضل أنه يبتعد عن السياسة كلها، هو برضو كان يعني روحاني أكتر، عايز يبعد عن ألعاب معاوية والسياسة وألعاب يزيد ابن معاوية. لكن من كتر سماعه لخطط اغتياله قرر أنه يواجه يزيد، ويطلع على رأس مجموعة صغيرة متوجه للعراق من المدينة. ويزيد أرسل جيش كبير لسحق الحسين مع مجموعته. تقابلوا بقى في مدينة كربلاء في يوم كان شديد الحرارة، وبالفعل تم سحق الحفنة دي على يد جيش يزيد، وتم قطع رأس سيدنا الحسين نفسه، وتم إرسالها إلى يزيد في دمشق. مهم جدا إن احنا نكون فاهمين إزاي وصلنا من بعد وفاة سيدنا محمد إلى الفتنة والحرب الأهلية اللي حصلت دي. أنا عديت سريعا جدا على فترة من التاريخ حصلت فيها أحداث كتير قوي، لكن ده بداية لظهور انشقاق في المجتمع الإسلامي، اللي مع مرور السنين في الفترة اللي جاية هنستعرض مع بعض إزاي ده شكل طوائف مختلفة كانت عايشة في الظل، لكن في يوم من الأيام هيجي عليهم وقت إن هم يكونوا بيحكموا جزء كبير من شمال أفريقيا ومصر نفسها على يد الأسرة الفاطميين المشهورين اللي احنا كلنا درسناهم في المدرسة. ودي كانت نظام حكم من الشيعة، ووصلوا إن هم بقوا في مركز قوة كبير جدا في المجتمع الإسلامي يضاهي مركز القوة اللي كان على يد الأسرة العباسية اللي برضو هنتكلم عليهم قدام في بغداد. فمع الوقت احنا هنوصل ان احنا نعرف ازاي كل الأحداث والتسلسلات اللي جاية دي هتحصل، ان هي توصلنا لظهور جماعة كمان من منحدرة من الشيعة وهم الحشاشين. طيب يعني ايه إمام؟ بالنسبة لأي حد فينا، الإمام ممكن يكون الشخص اللي بيؤمنا في الصلاة، ممكن يكون إمام مسجد أو إمام الأزهر مثلا. لكن الحقيقة بالنسبة للشيعة الكلمة دي ليها معنى تاني خالص. إمام عند طوائف الشيعة بيكون شخص واحد فقط في المطلق، الشخص ده بيكون من ورثة سيدنا محمد، وفي نفس الوقت من صلة الدم. ومن صلة الدم دي الاعتقاد بيكون انه ورث جزء من البركة من صلة سيدنا محمد بالوحي وبربنا. وعلى المبدأ ده فانه اول امام كان سيدنا علي، ثم الحسن، ثم الحسين، وهكذا. الفكرة بقى هنا انه مع وفاة احد من هذه الاشخاص كانت بتتواجد طوائف منفصلة من الشيعة عن طريق ايمانهم ان الامام ده ما ماتش، وانه فقط مستتر حتى هو يقرر العودة، وفيها أخرى بتؤمن أنه بالفعل مات ووريثه هو الإمام. فهنا بنلاقي يعني انشقاق حتى في طوائف الشيعة، بيتخلق طوائف مختلفة زي أشهرهم اللي هم الاثنى عشر وده من اسمهم، هم مؤمنين إن في 12 إمام فقط، يعني الإمام الثاني عشر ده ما ماتش، هو بس مستتر حتى يومنا ده. في الشيعة الإسماعيلية وليهم اسم تاني اللي هو السبعية، يعني هم مؤمنين بالسبعة أئمة فقط، آخرهم إسماعيل ابن جعفر الصادق اللي هو من نسل سيدنا علي، واللي من نسلهم كان الفاطميون اللي احنا لسه قايلين عليهم. وفي غيرهم كتير زي المذهب الزيدي مثلا أو الزيدي اللي منه الحوثيون اللي في اليمن، وده يديلك فكرة ليه في صراع ما بين السعودية وحربها مع اليمن اللي هم الحوثيون، لأن ده صراع سني شيعي في المقام الأول. إيران هتلاقيها بتدعم الطائفة دي اللي هم الحوثيون اللي في اليمن، وفي العلويين في سوريا، وفي الدروز في لبنان، وهكذا. في النهاية احنا مش هدفنا ان احنا نخش في تفاصيل العقيدة عند الشيعة ولا معتقداتهم، لكن لازم نمهد بالكلام ده عن أصل نشأتهم عشان نوصل لهدفنا في النهاية بالتحدث عن جماعة الحشاشين الإرهابية وإزاي اتوجدوا من الأساس. معلش استحملوني في الرحلة دي اللي واضح إنها هتطول شوية لحد ما نوصل لهدفنا. ممكن دي تكون سلسلة مكونة من أظن 3 أجزاء على ما أظن كده، بس من خلالها هنكون غطينا فترة مثيرة وحلوة قوي من التاريخ الإسلامي. شكرا ليكم وأشوفكم في الحلقة الجاية. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويا رب أكون سليتكم في الزحمة وقدرت أشجعكم تقروا وتعرفوا أكتر عن الموضوع. هستناكم الحلقة الجاية مع قصة جديدة نحكيها من الأول. شكرا ليكم.